إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، معشر المسلمين، روى الترمذي وأبو داود وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشرة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وعنه رضي الله تعالى عنه في بعض الروايات: ما من أيام أو ما من أيام الدنيا أيام أفضل عند الله من هذه العشر. قالوا: للجهاد في سبيل الله. قالوا: للجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من أيام عليه الصلاة والسلام مرفوعا أحب إلى الله، العمل فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: وللجهاد. قال: وللجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهرق دمه. وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه أو عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا مثلهن يا رسول الله في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب. وفي بعض روايات حديثه قال: ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، هي أفضل أم عدتهن في سبيل الله؟ قال: هي أفضل من عدتهن في سبيل الله إلا عفير عفر وجهه في التراب. معشر المسلمين، عباد الله، إن من أفضل الأزمنة بركة عند الله جل وعلا عشر ذي الحجة، إذ لها مكانة عند الله جل وعلا تدل على محبته وتعظيمه لها، فهي عشر مباركات كثيرة الحسنات عالية الدرجات متنوعة الطاعات، فهي عشر مباركات وموسم من مواسم الخير لأهل الإسلام، فهي ميدان للمنافسة في الخيرات والمسابقة بين المسلمين في المبرات وفي مجال الباقيات الصالحات، فشرف هذه الأيام معلوم من دين الإسلام، وقد تواطأت أدلة الكتاب والسنة على التنويه بفضلها والإشادة بمكانتها ورفعة قدرها، وقد أقسم الله جل وعلا مبينا جلالة هذه الأيام ومكانة هذه الأيام وشرف هذه الأيام ومنزلة هذه الأيام، أقسم الله سبحانه وتعالى بها، ولا يقسم الله سبحانه من مخلوقاته أو بشيء من مخلوقاته إلا لعظمته وجلالته، فأقسم الله بهذه الأيام المباركات العظيمات، قال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والمقصود بليالي العشر عند كثير من أرباب التفسير، ونقل إجماعا أنها عشر ذي الحجة، فهي عشر عظيمة، فلذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بها. تارة هذا القول ابن عباس حبر الأمة، وهكذا أيضا ابن الزبير وتلميذ ابن عباس مجاهد وعكرمة وقتادة، وهكذا اختاره ابن كثير وقال ابن جرير، والصواب عندنا من القول أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه، فلا شك أنها عشر الأضحى، وقد نقل الإجماع على أنها عشر الأضحى، ولكن لا إجماع كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذه العشر كما ترى في ضمنها يومان عظيمان من أيامها، وهي من أفضل أيام السنة، فإن فيها كما سمعت الشفع، وهو يوم الأضحى، وسيأتي بيانه، وأنه أفضل أيام الدنيا، وفيها الوتر كذلك وهو يوم عرفة لأنه التاسع وذاك العاشر، فقيل وتر وقيل شفع، فاليوم العاشر هو الشفع وهو يوم النحر، وهكذا أيضا اليوم التاسع الوتر هو يوم عرفة، معشر المسلمين، وهذان يومان من الأيام العشر، ولكن الله خصهما بالذكر لبيان شرفهما، وهكذا لمزيد بيان فضل ذين اليومين وأنهما أفضل أيام العشر التي هي أفضل أيام الدهر. نعم معشر المسلمين، عباد الله، فهذه الأيام لها فضائل عظيمة، وقد أشارت الأدلة إلى فضلها، فمن فضل هذه الأيام معشر المسلمين أنها أفضل أيام الدنيا، كما تقدم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن أفضل أيام الدنيا أيام العشر، وهكذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله من هذه الأيام، فأكثر فيهن من التحميد والتهنين والتكبير. فنعم معشر المسلمين، هذه الأيام كما تقدم آنفا فيها يوم النحر، وهو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وليس ثم يوم أفضل من يوم النحر. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم يوم عند الله يوم النحر ثم يوم القر. ويوم القر، هذا الحديث من حديث عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه، فهذان اليومان أعظم أيام الدنيا. أعظم أيام الدنيا يوم النحر ثم يوم القر، ويوم القر هو اليوم الثاني بعد يوم النحر، وهو اليوم الذي يستقر الناس بمنى، فسمي يوم القر لاستقرار الناس بمنى فيه. نعم معشر المسلمين، وهكذا أيضا فيه يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام أيضا، والله سبحانه وتعالى أكمل المنة فيه، وهكذا امتن بختام أو بإكمال هذا الدين فيه. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيوم عرفة يوم إكمال الدين، أكمل الله جل وعلا فيه الدين والمنة والنعمة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل فيه هذه الآية. واليوم هو يوم عرفة كما يقول عمر: إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. أنزلت يوم عرفة، وإنا والله بعرفة. فهذه الآية أنزلت في يوم عرفة، وأكمل الله جل وعلا فيها كما سمعت من إخباره سبحانه الدين، وهو أعظم النعم والمنن على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا معشر المسلمين، هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي أشار الله جل وعلا إليها في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالأيام المعلومات يقول الحسن وهكذا ابن عباس وقتادة وجماعة، المقصود بها هي هذه الأيام العظيمة، أيام العشر، وهي التي أتم الله سبحانه وتعالى بها على موسى 40 يوما وعده فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، فالثلاثون ذو القعدة والعشر هي أول العشر من ذي الحجة. فهذه أيام عظيمة معشر المسلمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، تقدمت الإشارة إلى فضل هذه الأيام المباركات العظيمات رفيعة الدرجات متنوعة الطاعات، فهي أيام عظيمة أثنى الله عليها بثناء عظيم، إشارة إلى مكانتها عنده وإلى فضلها، ودفعا بالناس إلى استغلالها وإقامتها والاستفادة منها على ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. ثم اعلموا رحمكم الله أن هذه الأيام فيها أعمال فاضلة وطيبة، فينبغي العناية بها. وبهذه الأعمال التي أشارت الأدلة إلى إقامتها في هذه الأيام الأيام على وجه الخصوص وغيرها. فمن هذه الأعمال العناية بالذكر بجميع أنواعه تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، وهكذا العناية بالأعمال الصالحة على العموم لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه، يعني العشر. وهكذا أيضا عباد الله، يعتني الشخص في دخول هذه الأيام ابتداء بذكر الله جل وعلا، فإن الله شرع الذكر فيها من أولها إلى آخرها، وهكذا ما بعدها من أيام التشريق. فإن الله أشار في الآية المتقدمة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يستغلون أيام العشر بذكر الله جل وعلا، وممن ذكر ممن يقوم بالتكبير والتهليل والتحميد واستغلال ذكر الله فيها: ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما، فإنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران ويرفعان أصواتهما بالتكبير ويكبر الناس بتكبيرهما إحياء لهذه الشعيرة. والآن لو خرج أحدنا السوق يكبر لعيب عليه ذلك، وربما اتهم في عقله. وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم يحرصون يلهجون بالتكبير استغلالا وعملا بقول الله سبحانه وتعالى المتقدم: يذكر اسم الله في أيام معلومات. فإن التكبير المطلق يشرع من أول يوم من أيام هذه العشر أن يكبر الشخص ويذكر الله سبحانه وتعالى بأنواع الذكر، لا يقتصر الذكر على التكبير، وإنما المقصود هو استغلال هذه الأيام بذكر الله جل وعلا. ويذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أنه إذا دخلت عليه العشر كان يجتهد اجتهادا عظيما شديدا حتى لا يكاد أن يقدر عليه. هكذا كان رضوان الله تعالى عليهم يستغلون مواسم الخير، فهذه مواسم خير ينبغي أن تستغل، فربما إذا ذهبت فإنها لا ترجع عليك وعلى بعض أحد الناس، فيحول بينك وبين ما تشتهي الموت. فما دام قد وفقك الله جل وعلا بشهود هذه الأيام الطيبة المباركة، فليكن هناك استغلال لهذه الأيام بنحو ما ذكر من الطاعات، يكبر الله جل وعلا بأي صيغة من التكبير، فلم تأتي صيغة من الصيغ على وجه التحديد في التكبير، وجاءت صيغ مختلفة وأشهر صيغ وأكثر ما عليه السلف أنهم كانوا يثلثون التكبير في الموضعين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يثلثون التكبير في الأول ويثنون في الثاني: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هكذا كانوا يكبرون، وهكذا أيضا بعضهم ربما ثنى التكبير كما هو مروي عن علي رضي الله تعالى عنه: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهكذا بعضهم يقول: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، وبعضهم يقول: الله أكبر الله أكبر كبيرة الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا. وجاء عن ابن عمر أنه كان يقول: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيختار ما شاء من هذه الصيغ الذاكر لله سبحانه وتعالى، وإن شاء ذكره بما تيسر له معشر المسلمين، فهذا مما تعمر به هذه الأيام المباركات، تعمر بذكر الله بأنواعه المختلفة، وتعمر بالأعمال الصالحة الداخلة تحت عموم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهكذا معشر المسلمين، من الأعمال التي ينبغي أن يقوم بها أهل الإسلام من تيسرت له منهم في هذه الأيام الأضحية، ولها وقت معلوم ومحدود ولا يجوز تقديمها عليه، فإن الأضحية سنة عند أكثر أهل العلم يرون أنها سنة، وذهب شيخ الإسلام إلى وجوبها وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والصحيح أنها سنة مؤكدة، ولم ينقل عن أحد من السلف من أصحاب رسول الله القول بوجوبها. قال الإمام الشافعي: الضحايا سنة ولا نحب تركها، الضحايا سنة ولا نحب تركها. وهكذا البيهقي يقول: باب الضحايا سنة فنحب لزومها ونكره تركها. قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم عنه أنه ترك الأضحية عليه الصلاة والسلام، فيندب إليها ولا ينبغي لموسر تركها. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فينبغي لمن كان من ذوي اليسار أن يستغل هذا اليوم المبارك، وهو يوم النحر، وهو اليوم العاشر بإيقاع الأضحية فيه، ووقتها ابتداء في العاشر وانتهاء بآخر أيام التشريق. نعم معشر المسلمين، ويجب في هذه الأضحية ويشترط فيها شروط كما أشرنا إلى الزمن، وأنه لا بد أن تكون في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، على الصحيح في آخر أيام التشريق. وهكذا أيضا معشر المسلمين، يجب فيها لمن أراد أن يضحي أن يمسك عن شعره وعن أظافره وعن بشره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وعن أظافره. رواه مسلم عن أم سلمة من نحو أربع طرق. نعم معشر المسلمين، وهكذا يجب على من أراد أن يضحي أن تكون أضحيته مسنة، فلا تقل عن سنها المشروع، فإن ذبح أضحية على غير سنها المشروع فلا تقبل أضحية منه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. والأضحية تكون من بهيمة الأنعام كما تقدم معكم، وهكذا كما في قوله: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وتكون مسنة، والإبن التي هي من بهيمة الأنعام يجب أن يكون سنها 5 سنوات فصاعدا. وهكذا البقر التي هي من بهيمة الأنعام يكون قد بلغت من السن 2 سنين فصاعدا. وهكذا أيضا الغنم تكون قد بلغت سنة ودخلت في الثانية، إلا إن كانت من الضأن، فيشرع أن تكون جذعة وهي ما بلغت 6 أشهر، على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الضأن يتوسع فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجزئ الجذع من الضأن ما تجزئ منه الثنية. وهكذا في الحديث الأول: إلا أن يعسر عليكم، لكن قد شاء ما يدل على أنها تذبح مطلقا ولا بأس بذلك. نعم معشر المسلمين، وهكذا لابد أن تخلو من العيوب، يتحرى الشخص: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يتقى من الأضاحي، فقال: العرجاء البين عرجها ضلعها. وهكذا العوراء البين عورها، هل يتقى من الأضاحي أربع، العرجاء البين عرجها، وكذلك العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فهذه أربع من الأضاحي، وما كان من بابها يحمل عليها، وما كان أعظم منها من باب أولى. فلا تجزي هذه معشر المسلمين في الأضاحي إذا ضحى بها الشخص، فيختار غير العوراء ويختار غير التسيرة، وهكذا غير العرجاء، والمريضة البين مرضها، والتي لا مخ فيها وليس سمينة. فينبغي ويستحب للشخص أن يذبح سمينة جميلة، لقول بعض السلف رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسمن الأضاحي وكان المسلمون يسمنون، كنا نسمن الأضاحي وكان المسلمون يسمنون. وهكذا ينبغي أن تكون جميلة المنظر، يكون جميلة المنظر، جميلة الهيئة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، سمى وكبر عليه الصلاة والسلام، وضع رجله على صفاحهما. وهذه كلها سنن في الأضحية معشر المسلمين. وهكذا أيضا ما جاء عن عائشة وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن يمشي في سواد، ويبرك في سواد، ويأكل في سواد، وينظر في سواد، أي أنه بين الأبيض والأسود، والأغلب فيه الأبيض، ولكن يمشي في سواد، أي أنه في قائمه سواد، ويبرك في سواد، في بطنه سواد، وينظر في سواد، أي بين عينيه سواد. وهكذا أيضا ما ذكر في الحديث، أي أنه فيه شيء من أو أنه مشوب بشيء من السواد. وهذا جمال الأضحية، ولا شك معشر المسلمين، فعلينا أن نقوم بما أراد الله جل وعلا، وأن نستغل عرفة، فإنه قادم علينا يوم عظيم يستحب أن يصام فيه، وهو اليوم التاسع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: إني لأحتسب على الله أن يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة بعده، أو سنة قبله وسنة بعده. وهكذا في حديث قتادة بن الحارث أو قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه قال: من صام يوم عرفة وفر له سنة أمامه وسنة بعده. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوم عرفة كفر له ذنب سنتين متتابعتين. وهكذا ابن عمر يقول: كنا نعدل مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة سنتين. فينبغي الحرص على استغلال عرفة. يا عباد الله، ما أكثر ذنوبنا، والله ما أكثر هذه الذنوب، والله سبحانه يجعل لنا مواسم خير تمر علينا. هذه الأمة أمة مرحومة، هذه الأمة رحمها الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المواسم. نعم معشر المسلمين، تستغل يوم واحد لا يفرط فيه الإنسان، يحرص عليه ويحرص على الدعاء فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال ابن عبد البر رحمه الله وفي هذا الحديث: دليل على أن دعاء عرفة مجاب في الأغلب، وأن أفضل الذكر لا إله إلا الله الحديث. نعم معشر المسلمين، يوم عرفة يوم مبارك يباهي الله سبحانه وتعالى به الملائكة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي الملائكة بأهل أو يباهي بأهل عرفة أهل السماء، فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. وهكذا في حديث عائشة: وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. والحديث بمسلم: ما أراد هؤلاء، أرادوا مغفرتك يا رب، وأرادوا التجاوز عنه، وبذلوا من المال ما بذلوا لحج بيت الله سبحانه وإعمار ذلك البيت، وهو أعلم بهم وأرحم بهم سبحانه وتعالى، وهو الكريم الأكرم. ما أراد هؤلاء، وهو يعلم ما أراد سبحانه أو ما أرادوا سبحانه وتعالى. فهو يوم يا عباد الله تغفر فيه الذنوب، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه: ما من يوم أعظم عند الله، أو ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. ما من يوم أكثر فيه أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.